الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد أيها الأحبة، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في بيت من بيوت الله نتدارس كتاب الله ونتذاكره فيما بيننا، كما نشكر دولة الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف والإخوة الذين قاموا على هذا الجهد المبارك في إقامة الدورات العلمية لنشر العلم الصحيح المبني على منهج السلف الصالح، فجزاهم الله خيرا على هذا الأمر، كما نشكرهم على حرصهم وجهودهم في إقامة الدورات العلمية المتخصصة. ولا شك أن نشر العلم وبحثه ومدارسته من أهم القضايا وأهم الأمور. ومعنا في هذا اللقاء في هذه الدورة كما اختار الإخوة كتاب شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، شيخ الشيخ العلامة شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أو هذا المختصر هو عبارة عن وجمع لبعض القواعد الفقهية، فجمعها الشيخ رحمه الله تعالى ثم شرحها شرحا موجزا في هذا المؤلف الذي اختاره الإخوة لإقامة هذه الدورة، وهو القواعد الفقهية. فقال الشيخ رحمه الله تعالى في بداية هذه القاعدة أو هذا المؤلف مبتدئا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لا شك أنه مهم، لأن الابتداء بسم الله سبحانه وتعالى مما أمر به وشرع، كما جاء في الأثر كل أمر لا يبدأ به بسم الله فهو أبتر. ثم قال المؤلف: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام. الحمد لله أي الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أثر. ثم استهل المؤلف هذا المؤلف بمقدمة تناسب ما هو بصدده، وهو شرح أو الكلام على القواعد. فقال: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسر العلم، وهو الذي يسر القواعد وشرحها لعباده. والقواعد قواعد الأحكام، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي القضية أما القاعدة في اللغة فهي ما يبنى عليه الشيء، القاعدة في اللغة ما يبنى عليه الشيء. وفي الاصطلاح تطلق القاعدة على القضية الكلية، القضية الكلية. وهذا يشمل القواعد سواء كانت في باب الفقه كقواعد الفقهية أو في أي باب آخر. يعني مثلا لو قلنا القواعد في النحو، قواعد اللغة العربية، إذن هي القضايا الكلية. أو القواعد في أي علم من العلوم هي القضايا الكلية. والأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو يطلق على المنع، ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع التنازع، ومنه سمي الحاكم حاكم لأنه يمنع التنازع، ومنه سميت الحكمة وهي الحديدة التي توضع في فم الفرس لأنه تحكم الفرس وتضبطه فلا يذهب يمينا أو شمالا إلا بإذن قائده أو بسياسة قائده. ومنه سمي الحكيم كذلك لأن له من الحكم وله من النهى والعقل ما يمنعه من التصرفات السيئة وسفاسف الأمور. فإذا مدار لفظة الحكم مدارها على المنع. ثم تعريف الحكم في الاصطلاح له تعريفان، تعريف بالاصطلاح العام وتعريف بالاصطلاح الخاص. أما التعريف بالاصطلاح العام فيمكن أن نقول في تعريف الحكم بالاصطلاح العام إنه إضافة شيء إلى شيء سلبا أو إيجابا، إضافة شيء إلى شيء سلبا أو إيجابا. ومعنى سلبا أي نفيا، لأن معنى قولهم السلب بمعنى النفي، والإيجاب بمعنى الإثبات، والإيجاب بمعنى الإثبات. فأنت مثلا لو قلت مثلا الصلاة واجبة أثبت الوجوب للصلاة، وإذا قلت مثلا الصلاة ليست محرمة نفيت التحريم عن الصلاة، إذن هذا يسميه حكم. والحكم يتعلق بالقضايا التصديقية، لأن القضايا كما يقول المناطقة على قسمين، قضايا تصورية وقضايا إيش؟ تصديقية. وهي أيضا قريبة من تقسيم النحاة للكلام إلى قسمين، إنشاء وخبر. فالخبر ما يصح فيه قولك صدقت أو كذبت، ولذلك نسميه قضية تصديقية. والخبر مبني على الحكم، فهو فيه إضافة شيء لشيء أو نفيه عنه. لأنك لما تقول زيد كريم فأنت أضفت الكرم إلى زيد، أو زيد ليس بكريم نفيت الكرم عن زيد. فهنا قضية إما سلبية إذا كانت في باب النفي، أو قضية إيجابية إذا كانت في باب الإثبات. وهذه القضايا تجد أنها نسميها قضايا تصديقية، نسميها قضايا إيش؟ تصديقية. لماذا نسميها قضايا تصديقية؟ لأن يصح فيها قولك صدقت أو كذبت. يعني من قال زيد كريم يمكن يقال له صدقت، ويمكن يقال له كذبت. وهذا هو تعريف الخبر أو الجملة الخبرية، الجملة الخبرية، لأن غاية الجملة الخبرية إسناد اسم لإسم أو إسناد اسم لفعل. فتقول زيد أو قام زيد أو زيد قائم، زيد قائم أسندت القيام إلى زيد، أو قام زيد أيضا أسندت القيام إلى زيد، لكن هذا في جملة فعلية وهذا في جملة اسمية. أو يكون على باب الإنشاء، أو يكون على باب الإنشاء، وهو ما يسمى بالتصور. كما لو قلت هل زيد حاضر، هل حضر زيد، ما يقال فيه صدقت أو كذبت. يعني من يسأل هذا السؤال لا يقال له صدقت أو كذبت. وكذلك الألفاظ الإفرادية لا يقال فيها صدقت أو كذبت. فمن قال مثلا سيارة، هل يقال له صدقت أو كذبت؟ لا. ولذلك تجد إن كلمة سيارة تسمى في علم المنطق أو تسمى مثل الجملة تسمى تصورية، لأن غاية ما فيها أن الذهن يتصور سيارة أو يقال مثلا كتاب، فالذهن يتصور كتاب. لما أقول كتاب أسود أو كتاب رائع أو أي إضافة أخرى تجد أن هنا فيه حكم، ليس فيه تصور إنما فيه حكم. فإذا الأحكام أو الحكم تعريفه من حيث الاصطلاح العام هو إضافة شيء لشيء سلبا أو إيجابا، أو تقول إضافة شيء لشيء أو نفيه عنه، إضافة شيء لشيء أو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهذا تعريف الحكم بالاصطلاح العام. أما تعريف الحكم الشرعي بالاصطلاح الخاص فكما قال العلماء هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع، بالطلب أو التخيير أو الوضع، وهذا يشمل الأحكام التكليفية والأحكام التخيير الوضعية. فالأحكام التكليفية هي الوجوب والاستحباب والمحرم والمكروه، الوجوب والاستحباب والمحرم والمكروه، ويضاف إليها المباح، ويضاف إليها المباح من باب تكميل القسمة. والأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، والصحة والفساد. فإذا هذا معنى قولهم مقتضى خطاب الشرع أو هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. وبعضهم يجعل الحكم الشرعي على قسمين، حكم شرعي تكليفي وهم الأحكام الخمسة السابقة أو الأربعة، وحكم وضعي وهو الأحكام السابقة الخمسة، السبب والمانع والشرط والصحة والفساد. وبعضهم يجعل الحكم الشرعي على ثلاثة أقسام، تكليفي وهو الأحكام الأربعة الوجوب والاستحباب والمحرم والمكروه، وتخييري وهو حكم واحد وهو ماذا؟ المباح. تخييري حكم تخييري وهو حكم واحد وهو المباح، ووضعي وهو السبب والشرط والمانع إلى ما سبق. فإذا بعضهم يجعلها على قسمين، الحكم الشرعي على قسمين، تكليفي ووضعي، وبعضهم يجعله على ثلاثة أقسام، تكليفي ووضعي واختياري، والاختياري هو المباح قسم واحد. فقولنا خطاب الشارع يخرج خطاب غيره، والمراد بالشارع المشرع الذي له حق التشريع وهو الله سبحانه وتعالى أو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خطاب الوحي، خطاب الوحي المتعلق بأفعال المكلفين يخرج الخطاب المتعلق بذوات المكلفين، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، ويخرج أيضا الخطاب المتعلق بغير المكلفين كالخطاب المتعلق بالملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، لا يسمى حكما بإيش؟ بهذا الاصطلاح، لأن المراد الاصطلاح ليس المراد الإطلاق، أما بالإطلاق العام فيسمى حكما، أما بهذا الاصطلاح اصطلاح الأصوليين فإنه لا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. كذلك يخرج أيضا الخطاب المتعلق بالجماد مثل خطاب الله سبحانه وتعالى للجبال، يا جبال أوبي معه وكذلك الخطاب المتعلق بالحيوان مثل قوله أيضا في هذه الآية الجبال أوّبي معه والطير، الخطاب هنا متعلق بالطير، وكذلك قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، فالنحل غير مكلف، فلا يسمى الخطاب هنا لا يسمى إيش؟ لا يسمى حكما بإيش؟ بهذا الاصطلاح المتعلق بأفعال المكلفين. أشكل على بعض العلماء مسألة الخطاب المتعلق بالصبي والمجنون كوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ووجوب الضمان في مال الصبي والمجنون، فإن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، وكذلك الضمان واجب في مال الصبي والمجنون، فكيف يسمى هذا حكما مع أنهم أو مع أنهما غير مكلفين؟ فالجواب أن يقال إنه لا يسمى حكما تكليفيا، إنما يسمى حكما وضعي، والحكم الوضعي لا يتعلق بالمكلف بل يتعلق بالمكلف وغير المكلف، ولذلك الحكم الوضعي يتعلق حتى أيضا بالبهيمة كما قال صلى الله عليه وسلم البهيمة جبار، يعني أنها يضمن ما أتلفته ويجبر ما أتلفته، فلو أتلفت البهيمة مثلا مال فلان أو زرع فلان فإنه مضمون، لكن هل هذا من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع؟ من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالطلب، عرفنا أن معنى كلمة الطلب يدخل فيها كم حكم؟ ها؟ كم حكم؟ 4 أحكام على من قسم التكليف أو الحكم على ها؟ إلى كم قسم؟ ها؟ إلى 3 أقسام، و5 أقسام على من قسم الحكم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، فيدخل فيها الواجب والمستحب والمحرم والمكروه على التقسيم الأول، ويدخل فيها هؤلاء الأقسام 4 وزيادة إيش؟ المباح على من قسم التقسيم الثاني، أن الحكم الشرعي هو تكليفي ووضعي فقط، تكليفي ووضعي فقط. وكلمة التخيير تشمل حكما واحدا وهو المباح أو الوضع، ويدخل فيها الأحكام 5 أو الأقسام 5 اللي ذكر السبب وإيش والمانع والشرط والصحة والفساد. هذا معنى القواعد أو معنى الأحكام إجمالا. قال وأوضح لهم، وأوضح لهم يعني الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أوضح للعباد وكشف لهم الحلال والحرام، وهذا مصداقه قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، فالله سبحانه وتعالى وضح الدين كاملا بحلاله وحرامه، ومصداقه أيضا قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومصداقه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، إلى غير ذلك من النصوص. قال ويسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام، وهذا أيضا من حسن الاستهلال المؤلف، فالله سبحانه وتعالى يسر للعباد العلم، فيسر القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، ويسر السنة، ولذلك القرآن حفظ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يأخذه الصغير والكبير والعالم والجاهل، وقد يسره الله وسهل، وكذلك يسر السنة، وكذلك الله سبحانه وتعالى يسر العمل، فدين الله كله يسر، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذلك هذا إلمامة أو إطلالة جميلة من المؤلف يشير فيها إلى بعض القواعد التي سوف يشرحها، ومنها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير. قال أحمده على نعمه العظام كرر الحمد المؤلف هنا وهو الثناء على الله بما هو أهله على نعمه. النعم جمع نعمة، والعظام أي الجسام أو الكبيرة، ولا شك أن كل نعمة ينعم الله بها على عبده وعلى عباده فهي عظيمة، ولو كانت في نظر العباد يسير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. وأسأله الإعانة والتسديد، أو أشكره على منه أو مننه الجسام، أي أشكره، الشكر هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، أو قيل إن الشكر أخص من الحمد، الحمد أعم والشكر أخص، على مننه أي جمع منه، الجسام أي العظيمة أيضا. وأستغفره، الاستغفار هو طلب المغفرة. والألف والسين إذا جاءت في أي كلام فهي تدل على إيش؟ على الطلب، فاستسقاء طلب السقيا، واستغفار طلب المغفرة. والمغفرة كما قال العلماء هي تشمل على أمرين، تشمل على كم أمر؟ على أمرين، على أمر الستر وعلى أمر ليش؟ التجاوز. وهي مأخوذة من المغفر، والمغفر هو شيء يوضع على الرأس، المحارب إذا أراد أن يحارب وضع على رأسه شيئا، فحصل منه أمرين، حصل منه ستر الرأس، وحصل منه أيضا تجاوز، بمعنى أن السهام أو السيوف أو الرماح لا تصيب الرأس وإنما تصيب هذه الحديدة. وهذا من من الله تعالى، وأتوب إليه، والتوبة هي العود والرجوع، فكون الإنسان يقع في الذنب أو الخطيئة يتوب. والتوبة على أنواع، توبة باللسان، وتوبة بالجوارح، وتوبة بالأعمال. وكذلك التوبة لها شروط، فشروطها معروفة. قال إليه، وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام. الذنوب جمع ذنب، والإثم والآثام جمع إثم، وهي شاملة للذنوب الكبائر والصغائر. وأسأله، السؤال يأتي على نوعين، سؤال عبادة وسؤال مسألة، وهو شامل للأمرين الثاني، وكل سؤال مسألة فهو شامل لسؤال العبادة. الإعانة من العون والتوفيق، والتسديد أي إصابة السداد، والمراد به إصابة الصواب فيما قصدته وأردته، أي فيما نويته من هذا المؤلف، فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام. وهذا لا شك فيه، أن الإنسان لا يمكن يوفق للعمل ولا لإصابة العمل ولا للاستمرار عليه والثبات عليه ولا لغيرها من النعم إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. وهذا مقتضى إياك نعبد وإياك نستعين. وأصلي وأسلم على محمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه طلب الدعاء من العباد، وقيل إن معناها الثناء من الله سبحانه وتعالى، والسلامة التسليم، والسلامة من كل شيء. على محمد سيد الأنام، أي سيد الخلق، ومحمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومصباح الظلام أي به انجلى ظلام الجهل وظلام الشرك وظلام البدعة وظلام المعاصي والذنوب. فمن التزم السنة وطبق السنة وعمل السنة جليت له هذه الظلمات، ظلمات الشرك والبدع والمعاصي. وعلى آله، والآل يطلق ويراد به آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد به أولاده، ويراد به آل بيته مع أولاده وأزواجه، ويراد به أيضا أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويراد به أمته، فيطلق الآل على الأمة كلها، كل من اتبع، والمراد بها أمة الإجابة، وهي إذا جمعت، يعني قال بعض العلماء هي مثل الكلمات الذي اجتمعت إيش؟ تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. وأصحابه، والصحابة هم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وضابط الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذه الضوابط هي يتبين بها الصحبة، لأن كلمة من اجتمع أحسن من قولنا من لقي، وأحسن من قولنا من رأى، ولأنها تشمل الأعمى، فإن الأعمى يخرج إذا قلنا من رأى، وأيضا كلمة من لقي قد يكون اللقاء من جانب واحد، أما كلمة من اجتمع فيكون كلمة من اجتمع لأنها من الكلمات المتعدية إلى مفعولين، فتكون فيها اجتماع من الفاعل ومن المفعول به، فتكون أشمل. قال والتابعين، التابع قيل هو من رأى الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا ضابط التابعين. والتابعين لهم بإحسان، التابعين لهم على مدى الأيام وتواصل الأعوام. أما بعد، هذه أما بعد كلمة فصل، وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، قال فإني قد أمليت على الطلبة، هذا سبب التأليف في هذه المؤلف. فالعادة أن المقدمات للعلماء يذكر فيها سبب التأليف ويذكر فيها منهج الباحث أو منهج المؤلف، والشيخ جمع في هذا الأمر فبين أن سبب تأليفها تلك القواعد التي أملاها على طلابه، فطلبوا منه أن يشرحها وأن يوضحها، فحقق لهم مطلوبهم بهذا الأمر. فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فاستعنت الله تعالى وشرعت في هذا الشرع المبارك. نعم، هنا قبل أن نبدأ بالقواعد نريد أن نعرف القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هي يمكن نعرفها تعريفين، تعريف باعتبارها مركبة، وتعريف باعتبارها علما، كما أن أصول الفقه يعرف بتعريفين، تعريف باعتباره مركبا من جزئين، يعني كلمة أصول وكلمة فقه، ويعرف باعتباره إيش؟ علما على هذا الفن. أما تعريفها باعتبارها مركبة فقد عرفنا كلمة القواعد، أن القواعد مأخوذة في اللغة العربية هي ما يبنى عليه الشيء أو هي الأساس للشيء، كقاعدة البيت. وفي اللغة تطلق في الاصطلاح تطلق على القضية الكلية، والفقهية نسبة إلى الفقه، والفقه في اللغة تعريفه رحمك الله هو الفهم. الفقه في اللغة هو الفهم، وقيل إن المراد بالفقه في اللغة هو الفهم الدقيق، يعني ليس كل فهم يسمى فهما، لا بد أن يكون فهما دقيقا. أما الفهم فهم الأمور الواضحة لا يسمى فقه، ولذلك لا يسمى فقيها من يدرك المعلوم من الدين بإيش؟ بالضرورة. إنما الفقيه هو الذي يدرك غوامض المسائل والمسائل الغامضة. فالفقه إذن في اللغة يطلق على الفهم الدقيق، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسب من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. شرح التعريف باختصار، معرفة يخرج الجهل، ومعرفة أحسن من قولنا علم، لأن العلم لأن الفقه فيه ما هو ظن وفيه ما هو علم، بل الظن أكثر، الظن في الفقه لأنه اجتهادي أكثر من العلم. والمراد بالعلم هنا إذا أطلق، عادة العلماء يطلقون العلم على الأمور الإيش؟ القطعية التي مأخوذة عن طريق اليقين والقطع، وأما المعرفة فهي عام تشمل ما هو قطعي وما هو ظن. معرفة الأحكام، الأحكام شرحناها، الشرعية يخرج الأحكام غير الشرعية كالأحكام الطبية، الأحكام اللغوية، هل يسمى فقها؟ من يعرف اللغة العربية ما يسمى فقيه، كذلك من يعرف أحكام الطب لا يسمى فقيه. الفقيه هو الذي يعرف أحكام الشرعية، أحكام الشريعة، الواجب المستحب المباح المحرم الصحيح الفاسد وهكذا. الشرعية العملية، العملية يخرج العقيدة، لأن الأحكام في العقيدة أحكام علمية وليست عملية. الأحكام في العقيدة أحكام إيش؟ علمية، ترجع إلى العلم لا ترجع إلى العمل. أما الأحكام في الفقه فهي أحكام عملية ترجع للعمل، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة تدرس في الفقه. أما مسألة الصفات والأسماء وكذلك النار والجنة والصراط والإيمان والإحسان هذه تدرس في العقيدة، فهي أحكام إيش؟ علمية. العملية المكتسب أي المأخوذ عن طريق الاجتهاد، وهذا يخرج ما كان قطعي الدلالة لأنه لا يفيد فيه اكتساب، ولذلك يستوي فيه العالم والجاهل، ويخرج أيضا العلم اللدني وهو المأخوذ عن طريق الوحي، فلا يسمى فقها بهذا الاصطلاح. من أدلتها التفصيلية، كلمة التفصيلية يخرج أصول الفقه، لأن أصول الفقه علم بالأدلة إيش؟ الإجمالية. فأنت تدرس في أصول الفقه مثلا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، أما في الفقه لا، تدرس مثلا الصلاة واجب، الوتر مستحب وهكذا، فهي أدلة تفصيلية، أدلة تفصيلية وليست أدلة إجمالية. هذا تعريف الفقه إجمالا، أو تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركبا. أما تعريفها باعتبارها علما فقالوا عدة تعريف، لكن من أحسنها قولهم القواعد الفقهية هي القضايا الكلية، القضايا الكلية الفقهية التي تندرج تحتها مسائل جزئية. القضايا الكلية الفقهية التي تندرج تحتها مسائل جزئية، القضايا الكلية الفقهية التي تندرج تحتها مسائل جزئية. فمثلا المشقة تجلب التيسير هي قضية كلية، فتندرج تحتها كثير من المسائل الفقهية الجزئية المتفرعة منها، وهكذا سائر القواعد. هذا تعريف القواعد إجمالا. أما نشأة القواعد باختصار أيضا، فيجد أن القواعد الفقهية قد وجدت من خلال كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم الجوامع. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي القضايا الكلية التي تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويندرج تحتها كثير أو قضايا وجزئيات كثيرة. ثم أيضا إن العلماء وكذلك أيضا الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الصحابة تكلموا بكلمات تعتبر قضايا كلية وتعتبر قواعد كلية، سواء في مجال الاستدلال أو في مجال الحكم أو في مجال مثلا الكتب التي أرسلوها، مثل كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أرسله إلى شريح القاضي، فهذا يعتبر قواعد من أوله إلى آخره هذا الكتاب، ولذلك شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين، شرح عظيم جدا لهذا الكتاب العظيم الذي أرسله عمر. بل إن كتاب عمر رضي الله عنه قد يقال إنه هو أول كتاب ألف في أصول الفقه، لأنه جمع جميع قضايا أصول الفقه من حيث مثلا الاستدلال بالكتاب والاستدلال بالسنة والاستدلال بالإجماع والاستدلال بالقياس ونحو ذلك. فهذه القواعد أيضا وجدت في كلام السلف الصالح. ثم أيضا بعد أن ألف العلماء في بعض الفنون كالتفسير أو الفقه، وكانت المؤلفات كما تعلمون في أول الأمر أول ما بدأ التدوين كان المؤلف لجميع العلوم، فأحدهم يعلف كتابا تجد فيه الفقه والعقيدة والتفسير والحديث. فهذه المؤلفات أيضا وجد فيها نوع من الكلمات التي اعتبرها العلماء قواعد وأسس، تعتبر تقعيدات علمية. ثم لما تفردت بعض العلوم بالتأليف فألف في الفقه لوحده والتفسير لوحده وهكذا بعد سنية عديدة، وجد نوع من التقعيد، وخاصة عند علماء الحنفية أول ما بدأ التقعيد، ككتاب الكرخي وكتاب أبي زيد الدبوسي تقويم الأدلة، ففيه كثير من التقعيدات، وإن كانت أكثرها تقعيدات أصولية، يعني قواعد أصولية وهكذا. لكن تأليف بهذا العلم باختصار أو على شكل الانفراد فلم يحدث هذا إلا تقريبا في القرون المتأخرة، في القرن السابع الهجري، فأخذ العلماء يؤلفون في القواعد خصوصا، وخاصة القواعد الفقهية هي أول ما وقع التأليف فيها. فألفت كتب الأشباه والنظائر، ألفت كتب الأشباه والنظائر، ومن أقدامها كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل، وأيضا لابن نجيم الحنفي ولابن الملقن. ثم ألفت كتب بالقواعد خاصة كقواعد الزركشي المنثور، وكذلك أيضا المهذب في قواعد المذهب وغيرها. واستمر التأليف في القواعد والأشباه والنظائر حتى يعني كان من أشملها وأجمعها ومن أجملها وأضبطها وأرتبها كتاب السيوطي رحمه الله تعالى، كتاب الأشباه والنظائر، لأنه استفاد من جميع المؤلفات السابقة ورتبها وهذبها، ولذلك صنفها على التصنيف المشهور، فصنف القواعد الكبرى لوحدها وما انبثق منها وما استثني منها، ثم أتى بالقواعد الجزئية أو القواعد المترتبة عنها أو القواعد الصغرى أو ما يسمى بالقواعد الكلية. فبعد الإمام السيوطي نجد أيضا المؤلفات أصبحت أكثرها عبارة عن شرح أو اختصار أو نظم، يعني لهذه المؤلفات. فجاء من نظم ابن الوكيل، وجاء أيضا من شرح هذه الكتب، شرح كتاب السيوطي أو كتاب القواعد الزركشي أو المنثور أو القواعد المهذب وغيرها، فشرحت أو نظمت كما فعل كثير من الشناقطة حينما نظموا كثير من القواعد الفقهية وغيرهم من العلماء، وتتابع العلماء على قضية الشرح والنظر. ثم إن العلماء توسعوا في هذا الباب أيضا زيادة، فأخذوا يأتون بقواعد في غير القواعد الفقهية، وإلا أول ما ألف في القواعد الفقهية، فألفت قواعد في النحو، الأشباه والنظائر للسيوطي في النحو، لأن السيوطي له في هذا مؤلفين، مؤلف في القواعد الفقهية سماها الأشباه والنظائر في الفقه أو القواعد الفقهية، والأشباه والنظائر في النحو، يعني القواعد والمسائل الجزئية أو المتشابهة في النحو. وكذلك أيضا ألفت حتى عند المتأخرين نوع من القواعد، فمنهم من جاب قواعد في تربية الأبناء، قواعد في حفظ القرآن، قواعد في كذا وهكذا. لكن الأصل في حيث التقعيد كان في القواعد الفقهية، وهو أول ما ألف في القرون السابعة أو في القرن السابع ألفت هذه. طيب، ما هي الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية باختصار؟ نجد هناك كثير من الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. فمن الفروق مثلا، وهذا فرق أيضا وإن كان محل خلاف، قالوا إن القواعد الأصولية قواعد كلية بخلاف القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية، بمعنى أن القاعدة الفقهية هي باعتبار الأعم الأغلب فيند عنها كثير من المسائل، بخلاف القاعدة الأصولية فهي باعتبار المجموع كلا، يعني ما يستثنى منها صورة من الصور. وهذا ملاحظ، فأنت إذا قلت مثلا قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، هل نسميها قاعدة أصولية أو فقهية؟ قاعدة أصولية، فتجد أنه ما في أمر إلا وهو يقتضي الوجوب أبدا، فهي إذن قاعدة كلية، بخلاف لما تقول المشقة تجلب التيسير، هناك مشاق تجلب التيسير وهناك مشاق لا تجلب التيسير. وكذلك لما تقول مثلا قاعدة الضرر يزال، هناك ضرر يزال وهناك ضرر لا يزال، تجد أن هناك مستثنيات، فهي إذن باعتبار الأعم الأغلب. كذلك من الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية أضبط وأحكم، ولذلك تصلح دليلا ومرجعا عند التنازع، بخلاف القاعدة الفقهية فهي غير مضطردة اضطرادا كاملا، ولذلك ما تصلح دليل عند التنازع. ومن هذا بني فرق آخر، والفرق الثالث بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، أن القاعدة الأصولية متقدمة على الفرع الفقهي، لأن الفروع الفقهية تبنى على القاعدة الأصولية، بخلاف القاعدة الفقهية فهي متأخرة على الحكم الفقهي. وهذا لو يعني عندكم يعني علم بنوع من يعني فيه تفريق بين ما يسمى بالتخريج على الأصول أو التخريج من الأصول، فأيهما الأول ومن هم الثاني؟ من يستطيع يبين تخريج من الأصول والتخريج على الأصول؟ من يستطيع يميز بينها بالنسبة للقاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ ها، من يستطيع يجاوب يرفع يده. نعم، القاعدة الأصولية ماذا نسميه؟ ها، تخريج على الأصول. القاعدة الأصولية نسميها تخريج على الأصول، أما القاعدة الفقهية فهي تخريج من الأصول. يعني بمعنى إن كان عندكم أيضا نوع إدراك لعلم أن الأصول الفقه ألف على طريقتين، طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين أو ما يسمى بالجمهور والحنفية. فالجمهور طريقتهم بناء الفروع على الأصول، يعني تخريج الفروع على الأصول. الفقهاء أو الحنفية طريقتهم بناء الأصول على الفروع، عكس، يعني ينظرون إلى الفروع التي وردت عن أئمتهم أو ثبتت عن أئمتهم ومن خلالها استنبطون منها قاعدة أصولية، من خلال الفروع استنبطوا القاعدة. ولذلك استنبطوا القاعدة المشهورة عند الحنفية وهي قاعدة الزيادة على النص نسخ. منين أخذوها؟ أخذوها من فروع الفقهية اللي وجدوها أن العلماء علماء الحنفية يرون أن ما زاد على النص فهو محمولا على النسخ، فاستنبطوا هذه القاعدة وغيرها من القواعد. لكن علماء الكلام أو علماء الجمهور نظروا إلى القاعدة تجردا من غير الفروع، من غير النظر إلى فروع الأئمة، فأسسوا القاعدة ثم بنوا أو خرجوا عليها الفروع. فمن الفروق إذن نجعل أن القواعد الأصولية نجد أن فيها تخريج فروع على أصول، أما القواعد الفقهية فنجد فيها تخريج أصول على فروع. كذلك أيضا قالوا من الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية متعلقة بعمل المكلف، فأنت حينما يشق عليك استعمال الماء فعملك يقتضي أن تأخذ بقولك المشقة تجلب التيسير، فلا تستخدم الماء وتستخدم التيمم، فهذا متعلقة بالعمل بخلاف القاعدة الأصولية فهي متعلقة بالعلم قبل العمل. فأنا أسس القاعدة ما علي، أقول الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، لم يحدث الآن عمل إنما حدث إيش؟ علم. فأسست هذه القاعدة ثم بعد ذلك ننظر إلى ما يدخل تحتها من التطبيقات. فجاءنا مثلا حديث أوفر اللحى، هذا أمر، إذا الأمر يقتضي الوجوب، إذا الأمر يقتضي الوجوب، أتيت بهذا الحديث وعملت به بناء على القاعدة التي أولا علمت بها ثم عملت، بخلاف القاعدة الفقهية فهي عمل ثم يعني متعلقة بالعلم بالعمل قبل العلم. وهناك فروق أخرى بين القاعدة الفقهية والأصولية غير هذا. فوائد علم أو تعلم علم القواعد، عموما تعلم علم القواعد له فوائد جمع، ومن أعظم فوائده أن أنتم كما تعلمون أن العلم بحر واسع لا ساحل له، لكن ضبط القواعد يضبط أغلب مسائل العلم. ولذلك قيل طالب العلم الذي يحفظ الأصول ولا يحفظ الفروع، لأن الطالب العلم هو اللي يدرك الإيش؟ القواعد والأصول. أما كونك تحفظ مسائل 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 فيمكن ما تستطيع تقيس أو ما تستطيع تدرك، لكن إذا حفظت القاعدة الأمر يقتضي الوجوب، خلاص كل ما جاءك أمر تدخله تحت القاعدة. فالأوامر إذن لا يمكن أن تحصى، كثيرة جدا، ويمكن تحفظها لكن حفظت القاعدة. كذلك إذا حفظت القاعدة الفقهية أيضا ما يندرج تحتها من المسائل كثير لا يعد ولا يحصى. ولذلك تجد الأمثلة لو أردنا نؤلف في القواعد الفقهية يمكن نؤلف مجلد واحد، لكن لو أردنا أن نؤلف في الأمثلة والفروع الفقهية يمكن نؤلف كم؟ 70-80 مجلد أكثر أو أقل. وهذا دليل على أن طالب العلم هو من حفظ الأصول ولم يحفظ المسائل أو الصور أو الفروع. أيضا من الفوائد فوائد التعلم أنها تدرك تجعل للإنسان ملكة فقهية، توجد عنده الملكة الفقهية بحيث يدرك الشبيه فيلحقه بإيش؟ بشبيهه، والمثيل ويلحقه بمثيله، والمفارق فيلحقه فلا يعني يجمع فلا يجمع بين المتفرقات ولا يفرق بين المتماثلات. ولذلك قلنا بعضهم يسميها الأشباه والنظائر لأن فيها تشابه، المسائل هذه تشابهت ببعضها فألحقت بشبيهها، وتناظرت فألحقت بإيش؟ بنظيرها، فهي أشباه وإيش؟ ونظائر متماثلة أو ويجمعها ضابط واحد. كذلك من الفوائد في معرفة أو تعلم علم القواعد أن فيه إدراك مقاصد الشريعة، فالشريعة مثلا مبنية على اليسر وليس على الشدة، ومبنية على دفع المشقة، ومبنية على حفظ الأصول الخمسة المعروفة لحفظ الدين والعقل والنفس وغيرها من أسس الدين. فكون الإنسان يدرك القواعد الفقهية فهو يدرك أيضا مقاصد الشريعة ومراميها وأهدافها ومقاصدها. كذلك أيضا من الفوائد أن في تعلم علم القواعد الفقهية وخاصة لغير طالب العلم فهو يدرك أيضا مراد الشارع ويضبط بعض المسائل وما يندرج تحتها. كذلك من فوائد تعلم علم القواعد الفقهية أن بها معرفة صلاحية الدين لكل زمان ومكان، وأن الدين خالد. ولذلك من الحكم العظيمة ومما امتن الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، وكذلك القرآن أيضا مليء بالتأصيل، فتجد كثير من المسائل تدخل تحت أصل من الأصول التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نجد الآن هذه المخترعات الحديثة وغيرها ما ذكرت في القرآن وما ذكرت في السنة، كيف استنبط العلماء لها وكيف أخذ العلماء؟ من خلال الكلام الجامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث الأصول والتأصيل الموجود في القرآن الكريم. فإذا يدرك الإنسان من خلال معرفة القواعد يدرك أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. في هذا أيضا يعني قصة تذكر أن أحد العلماء عاش في أوروبا، فجاء إليه رجل فقال له أنت تزعم أن كتابكم موجود فيه كل شيء؟ قال نعم. قال فإذا أخبرني كيف صنع هذا الطعام. فاستدعى الطباخ وقال له كيف صنعت هذا الطعام؟ قال صنعته كيت وكيت وكيت. قال ما قلت لك اسأل الطباخ، قال أبيك تجيبه بالقرآن. قال هو موجود في القرآن، يقول تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه قاعدة عامة، كل صاحب علم يسمى صاحب ذكر، سواء مثلا لو أردنا نعرف صناعة المكيف صانع المكيف يعتبر صاحب ذكر فيه، وكذلك أيضا في سائر الأمور والأحوال. هذه جوامع عامة وعامة. كذلك أيضا أن في تعلم علم القواعد أيضا إدراك الطالب أو إدراك المتعلم لطرق الاستنباط، كيف يستنبط، كيف يستنبط الحكم من الدليل، فهو يسمع قوله تعالى أو يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستنبطه إذا عرف هذه القواعد، سواء القواعد الأصولية مثل الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، أو قواعد فقهية، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الأمور بمقاصدها، فيستنبط الحكم من خلال الدليل عن هذه القواعد إلى غير ذلك من الفوائد. نعم، وظهر نختصر شوي لأن الوقت عشان ما اسمحوا لنا بالتطويل شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
المؤلف هنا رحمه الله تعالى تكلم على القاعدة الأولى، فبدأ الشرح هذا بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. وفي هذا أيضا في كلامه هنا مؤلف إشارة إلى نوع من فوائد هذا العلم، وإشارة إلى نوع من تعريف هذا العلم وضبطه. ثم قال: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة هي القاعدة الأولى من القواعد الكبرى، فالقواعد الكبرى خمس: هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، القاعدة الثالثة لا ضرر ولا ضرار، القاعدة الثالثة لا ضرر، أو الرابعة لا ضرر ولا ضرار، القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار، القاعدة الخامسة العادة محكمة، العادة محكمة، القاعدة الخامسة العادة محكمة، وبعضهم يزيد عليها قاعدة سادسة، أو يزيدون قاعدة سادسة من القواعد الكبرى، واختلفوا في عدها، فمنهم من اعتبر منها قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، واعتبرها قاعدة سادسة من القواعد الكبرى، وبعضهم اعتبر قاعدة المصالح والمفاسد، بل بعضهم جعل القاعدة المصالح والمفاسد هي أم القواعد، قاعدة المصالح والمفاسد هي أم القواعد، وهو كذلك في الحقيقة، لأن الدين كله من أول إلى آخره قائم على جلب المصالح ودفع المفاسد، وسوف نتكلم عن شرحها بعدين، لكن المراد أن هذه القواعد يعني التقسيم لها العلماء قسموها إلى هذا القسم إلى قسمين، فقسموها إلى قواعد كبرى وهي هذه القواعد الخمس، وقواعد صغرى وهي ما سوى هذه القواعد الخمس. هذا تقسيم، وهناك من جعلها تقاسيم أخرى، فمنهم من قسمها إلى قسمين أو ثلاثة أقسام: قسم متفق عليه وهي القواعد المتفق عليها، وقسم يعني باطل وهي القواعد التي لا اعتبار لها، وقسم مختلف فيه، وقسم مختلف فيه. ثم هذا الاختلاف أيضا قد يكون اختلاف باعتبار العموم يعني عند الجمهور، وقد يكون اختلافا باعتبار المذهب، باعتبار المذهب. فنجد أن هناك قاعدة اختلف فيها أهل المذهب الواحد، فمنهم من يراها حجة أو من يعمل بها، ومنهم من لا يعمل بها. كما أن القواعد الفقهية أيضا يمكن أن تقسم إلى أقسام كثيرة بغير هذه الاعتبارات، فيمكن أن تقسم القواعد الفقهية إلى أقسام أخرى، فمنها ما يسمى بالضوابط، ومنها ما يسمى بالقواعد. ومنهم من قال إن الضوابط والقواعد بمعنى واحد، ومنهم مفرق فقال الضابط يختلف عن القاعدة. ووجه الفرق أن الضابط متعلق بفرع فقهي أو بباب من أبواب الفقه أو في جزئية من الجزء، أما القاعدة فهي داخلة في جميع أبواب الفقه. مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، تجد أنها تدخل في العبادات وتدخل في إيش؟ في المعاملات. لكن هناك قواعد ما تدخل إلا في جزئية معينة، مثل قولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو، هذا ما تدخل إلا في جزئية معينة وهي في باب الصرف أو باب الربا والصرف، لكن ما تدخل مثلا في باب الصلح، ما تدخل في باب الصلاة، في باب الحج، في باب الجهاد، ما تدخل. فيسمونها أي ضابط. ولذلك بعضهم من فرق بين الضابط والقاعدة قال الضابط إذا كان في جزئية من جزئيات الفقه أو في مسألة أو في باب من أبواب الفقه، أما القاعدة فهي ما كانت عامة وشاملة لجميع أبواب الفقه. وهناك تقسيمات كثيرة جدا يطول الكلام عنها. ثم ذكر المؤلف القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها. بعضهم يعني اعترض على هذا التعريف، وإن كان هذا أو هذا العنوان، لأن القواعد أيضا نجد أن القواعد بعضها يأتي بعبارة مشهورة وهناك عبارات أخرى غيرها، ولذلك تجد أحيانا القاعدة لها أكثر من عبارة. يمكن أن يعبر عنها بالأمور بمقاصدها، ويمكن يعبر عنها كما اختار بعض العلماء المتأخرين أن يعبر بها الأعمال بالنيات، وهو المصطلح أو التعبير النبوي. ولا شك أن الاختيار بالتعبير النبوي أولى من غيره، لأن التعبير النبوي أولا لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، ثانيا أنه أضبط في ظني إذا عبرنا بالأعمال، لأن كلمة الأمور يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، والنية متعلقة بالأعمال الظاهرة وليست متعلقة بالأعمال الباطنة، فالتعبير بالأعمال أولى من التعبير بالأمور لأنه أضبط. وكذلك المقصد يشمل النية وغيرها، يشمل النية وغيرها. فهناك أمور يعني مثلا عندنا النية، وعندنا العزم، وعندنا المقصد، وعندنا الإرادة، وعندنا المشيئة، فهناك أشياء كثيرة كلها متعلقة بهذا الشيء، لكن كلمة النية أشمل وأعم وأضبط من هذه العبارات الأخرى، من عبارة المقصد، ومن عبارة مثل الإرادة أو المشيئة أو إرادة العزم، لأن يعني هناك من فرق بين العزم وبين النية، فهناك فرق بين العزم وبين النية. فالعزم يقولون يجوز أن يتقدم على العبادة، والعزم أيضا قد يكون في المجهول بخلاف النية، لا تكون إلا بإيش؟ بالمعلوم. يعني أنت الآن تعزم على أن تطيع الله في كل ما أمرك، في شيء تجهله من أحكام الشرع ولا لا؟ في أشياء كثيرة تجهلها من أحكام الشرع، لكن تقول لو علمت بها ليش؟ لو علمت بها لعملت، لكن النية لابد أن تكون بإيش؟ بالأمر الإيش؟ المعلوم. أنت الآن تصلي الظهر أو تصلي العصر، لابد تنوي أن هذه صلاة العصر، هذا شيء إيش؟ معلوم. ولذلك العبارة النبوية في ظني أسلم وأحكم أن يقال مثلا، وإن كان جرت عادة العلماء بهذا التعبير الأمور بمقاصدها، لكن التعبير بقول الأعمال بالنيات أعظ. القاعدة إذا ذكرت غالبا العلماء يذكرونها بالمعنى التفصيلي أولا، ثم المعنى الإجمالي ثانيا، ثم بالدلالة لها، أي الأدلة لها من الكتاب والسنة. ثم ذكر الأمثلة عليها أو الفروع المنبثقة فيها، ثم ذكر مجالها، يعني أين تطبق هذه القاعدة، ما مجال تطبيقها، أي مجال العمل بها. ثم ذكر ضوابطها وشروطها إن كان لها ضوابط وشروط، ثم ذكر ما يستثنى منها، ثم ذكر القواعد المترتبة عليها. فنذكر بعضا من هذا الشيء. أما المعنى الإجمالي أو الإفرادي لهذه القاعدة، أن كلمة الأمور جمع أمر، والأمر في اللغة العربية يطلق على عدة معاني. المعنى الأول، يطلق الأمر على الكثرة والزيادة، ومنه قول أبي سفيان: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني أنه علا وارتفع، فهي تطلق على العلو وتطلق أيضا على الكثرة والزيادة. ومنه قولهم: ناقة مأمورة، إذا كانت كثيرة الولد أو كثيرة اللبن، إذا كانت الناقة كثيرة الولد أو كثيرة اللبن سميت ناقة مأمورة. ويطلق الأمر أيضا على الشأن والحال: وما أمر فرعون برشيد، يعني ما شأنه وما حاله. ومنه قول الشاعر: لأمر ما يسود من يسود، أي لشأن أو لظرف أو لحال. ويطلق الأمر على ضد النهي، وهذا هو الأطلق الأظهر والأعلى. وبعضهم يسمي هذا مجاز الإطلاقات السابقة، والإطلاق هذا يسمى إيش؟ حقيقة. فكلمات في اللغة العربية إذا كان المعنى ظاهرا سميت إيش؟ حقيقة. إذا كان المعنى خفيا سميت مجازا. لكن بعضهم ينكر المجاز ويقول ليس ثمة في اللغة مجاز، بل كل اللغة حقيقة، لكن بعض المعاني أظهر من بعض بحسب الاستعمال، وقد يكون الاستعمال شرعي فلا نسميه مجاز. يعني مثلا الصلاة وش يظهر فيها من المعاني المعروفة هذه، فهل يسمى؟ حتى علماء المجاز ما يسمونها مجاز، ما يقولون الصلاة حقيقة في العبادة المعروفة مجاز في الدعاء، ما حد قال بهذا الشيء، لكن يقولون هذا اصطلاح شرعي وهذا اصطلاح لغوي، أو هذا إطلاق شرعي وإطلاق لغوي. إذن حين نسمي كذا نقول ما في شيء اسمه مجاز، لكن في إطلاق غالب وهو الراجح وهو الظاهر نسميه الأصل، نسميه الأصل. فالأصل في الإطلاق كذا، نقول أصل كذا. مثلا ما يقول الإنسان مثلا يعني زوجتي، هذه الزوجة لها إطلاق في اللغة العربية على أشياء كثيرة، لكن في الأصل أو في الاستعمال اللغوي الاستعمال العرفي تطلق على قرينة الرجل وهي زوجته الذي أخذها بعقد شرعي معتبر، وهكذا سائر الإطلاقات. ولذلك بعض الإطلاقات غلبت وعمت حتى طغت على الإطلاق الأول، مثل كلمة الغائط مثلا: كرم الله المجلس وكرم الله الحضور، فإننا نجد أنها في اللغة تطلق على الأمر المنخفض، الأرض المطمئنة، الأرض سمى غائطا، لكنها الآن أطلقت وغلبت، وهذا حتى استعمال عرفي يسمون الحقيقة العرفية أو يسمون الاصطلاح الإيش العرفي. على كل حال كلمة الأمر تطلق على عدة إطلاقات، ومنها المراد بالأمر ضد النهي، ضد النهي. لكن مراد المؤلف هنا أي الأمور؟ الشأن والحال، ولا يريد له. لأن الأمر إذا أريد بها الشأن جمعت على أمور، وإذا أريد بها الأمر الذي هو ضد النهي تجمع على إيش؟ على أوامر، تجمع على أوامر. فهنا المراد بها الشأن والحال، الشأن والأحوال والأفعال، أنها بمقاصدها. ولذلك قلنا هذه العبارة عبارة مطاطة، والأسلم منها عبارة الأعمال بمقاصدها. المقصد هو الإرادة والغاية، والأشياء إما مقاصد وإما وسائل. ولذلك في الشريعة حتى الأحكام الشرعية سواء في باب الأوامر أو باب النواهي هي إما مقاصد أو وسائل، إما مقاصد ومقاصد. ولذلك الشريعة أيضا نجد أن هناك أوامر على سبيل المقصد وهو ما يؤمر به لذاته، وهناك أوامر على سبيل الوسيلة وهو ما يؤمر به لغيره. كذلك النواهي، هناك ما نهي عنه لذاته كالخمر مثلا نهي عنه لذاته، وهناك ما نهي عنه لغيره كالخلوة بالمرأة الأجنبية مثلا، هذا نهي عنه لغيره، نهي عن غيره. فهذا ما نهي عنه لغيره يسمى إيش؟ وسيلة، وما نهي عنه لذاته يسمى مقصد وغاية. فالمقاصد إذن عامة للإرادات، والعبارة النبوية كما قلنا قولنا بمعنى. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن العبرة في الأمور بالنيات وبمقصدها ومقاصدها، فينظر إلى المقصد. ولذلك قد يصلي الإنسان 4 ركعات يريد بها الرياض، فهل تعتبر صحيحة؟ لا، لأن النية ليست موجودة فيه. ويغتسل الإنسان يريد النظافة، فهل تجزئ؟ هل يجوز يصلي في هذا الاغتسال؟ ولذلك في نقطة يجب ننبه الناس عليها، بعض الناس يجي يغتسل يجي للمسجد يصلي يقول أنا اغتسلت، أو مثلا يسبح في البحر ويجي يصلي يقول أنا خلاص صلاتي صحيحة، يقول لا صلاتك باطلة لأنك ما توضيت، لأن نيتك إيش نيتك؟ نيتك السباحة والتنزه أو كذا، ما كان نيتك إيش؟ الوضوء. كما أنه على مذهب الحنابلة أيضا وبعض العلماء لابد من الترتيب، وما وقع الترتيب، لابد أنك تغسل الوجه أولا ثم تغسل اليدين ثم تغسل تمسح الرأس ثم تغسل القدمين، لابد من الترتيب، والترتيب ركن من أركان الوضوء. فإذا اغتسالك في البحر لا يجزئك عن الصلاة مثلا. واختلف العلماء في مسألة اغتسال الجمعة، من اغتسل الجمعة ولم يتوضأ أو لم ينوي إلا غسل الجمعة فقط هل يجزئ أو لا؟ ذهب الشيخ محمد أنه ما يجزئ، لابد أن ينوي الوضوء مع الغسل، وأن يرتب أيضا فيغسل وجهه أولا ثم يغسل يديه، يعني على الترتيب. أما لو لم يحصل ترتيب حتى لو حصلت النية فإنه لا يجزئ، وهذا ينبه عليها بعض الناس. وإن كان يعني هناك قول آخر يرى أنه يجزئ لأنه غسل مشروع، والأغسال المشروعة تدخل بخلاف الاغتسال غير المغسول المشروع، يعني كالاغتسال لأجل السباحة والرياضة وكذا هذه غير مشروع، لكن المشروع هذا مشروع قالوها، ويدخل تحت قاعدة العبادتان. إذا كانت، وهذه يمكن تمر علينا أيضا قاعدة، إذا كانت من جنس واحدة دخلت الصغرى في الكبرى، كما تدخل الاغتسال الوضوء يدخل في إيش؟ في الاغتسال. فلا لا يجزئ، مثلا لو إنسان مثلا عليه جنابة واغتسل وجاء يصلي بنية الاغتسال لا بنية الوضوء، تصح صلاته ولا ما تصح؟ تصح، تصح، لأنه غسل مشروع. وهذا القول في ظني أرجح، القول الثاني أرجح. على كل حال مشكلة نحن السطر الله يتوب علينا، هذا يطول علينا لما نخلص المتن، ودنا نخلصه بأي وسيلة لو بسرعة شوي. فعلى كل حال نأتي للجزئية الثالثة من عناصر هذا البحث، وهي قضية الأدلة لهذه القاعدة. الأدلة لهذه القاعدة كثيرة جدا، من القرآن ومن السنة، أكثر من أن تحصى وأكثر من تعد. فمن أظهرها وأبينها أنه كل آية في كتاب الله فيها ذكر الإرادة والقصد من المكلف، فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وغيرها من الآيات هذه تصلح دليل لهذه القاعدة. كذلك أيضا الأحاديث التي فيها ذكر الإرادة والمشيئة كلها صالحة له. ومن أظهر هذه الأدلة وأبينها حديث المشهور المتفق عليه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا من حيث الاستدلال لهذه القاعدة. ولذلك ذكر المؤلف أن دليل حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكلمة إنما تدل على الحصر، وهي أقوى أنواع الحصر، وهي دلالة على أن أي عمل لا يقبل إلا بالنية. فالله سبحانه وتعالى وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حصر القبول للعمل والصحة للعمل بوجود النية. ولذلك قال المؤلف في منظومته والنية شرط لسائر العمل، بها الفساد والصلاح للعمل، في منظومة القواعد الفقهية. هذا فيما يتعلق في الأمر الثالث، وهو الأدلة لهذه القاعدة. أما مجال هذه القاعدة، فمجال هذه القاعدة في الأغلب مجالين. المجال الأول أن لا تدخل في الأعمال الظاهرة كما قلنا، ولذلك العبارة أو التعبير عنها بالأعمال أولى من التعبير بالأمور. ثم إن هذه القاعدة تدخل في جميع الأبواب الفقهية، فتدخل في باب العبادات، وتدخل في معاب المعاملات، كما ضرب المؤلف لذلك عدة أمثلة. قال مما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات، منها الوضوء والتيمم والغسل والصلاة فرضها ونفلها عينها وكفايتها. فقول عينها يعني الواجب العيني، وكفايتها يعني الواجب الكفائي. والزكاة والصيام والاعتكاف فرض الكل ونفله، أي المفروض من هذه الأمور والنفل منه. والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة، بمعنى حصول الثواب في هذه الأربع يتوقف على قصد التقرب إلى الله. فإذا فيها أمرين، فيها تصحيح العمل وفي حصول الثواب، حصول الثواب وتصحيح العمل. فهذا مجال القاعدة. والقاعدة هذه أو النية ما فائدتها، أو قاعدة هذه ما فائدتها؟ لها فائدتين. الفائدة الأولى تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. فقد يغتسل الإنسان غسل ينوي به العبادة، فهذا الذي يصح وتقبل به الصلاة كما ذكرنا. وقد يغتسل ويريد النظافة من غير نية العبادة، فهذا لا يكون أيضا كما سبق أن ذكرنا أنه صحيحا أو مصحح للصلاة لمن كان عليه حدث أصغر مثلا. فإذا فيها تمييز العبادات عن من هذا الجانب من حيث التصحيح، ومن حيث أيضا من جانب آخر تمييز العبادات عن المعاملات من حيث عظمة الثواب. ولذلك الإنسان قد ينوي بعباداته ما يكون به إيش؟ ثوابا وأجرا، كما كان السلف يقولون إننا نحتسب قومتنا ونومتنا. فالإنسان كما قال معاذ رضي الله عنه إذا جعل العادة عبادة أجر عليه. كيف يجعلها؟ بمعنى أنه ينوي بها التقرب إلى طاعة الله، فينوي مثلا بالنوم مبكرا القيام لصلاة الليل والقيام لصلاة الفجر، وينوي بالأكل أيضا مثلا التقوي على طاعة الله وهكذا، وينوي مثلا في وظيفته أنه ينفق على زوجته وعلى أبنائه. فتجد أن أعماله العادية انقلبت إلى عبادة بنيته. ومصداق ذلك من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن الإنسان إذا كان صالحا تجد أنه يحتسب هذه الأمور ويستحضر النية في مثل هذه الأمور، وهذا استحضار للثواب. حتى استحضارها في التروك، وإن كانت النية لا تدخل في التروك، لكن استحضارها في التروك أيضا يوجد الثواب. فكون الإنسان مثلا غفل عن المعصية أو ترك المعصية ونوى بتركه هذا التقرب إلى الله، فإنه يؤجر عليها، ويؤجر على ترك الزنا وترك الخمر وترك الكذب وترك السرقة وغيرها من المعاصي إذا استحضر النية. فباستحضار النية بلوغ أجر عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أدلة القاعدة، قال إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا وطأتم موطئا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهم بنيتهم بلغوا ما بلغه العامل بعمله. وكما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين أو في اثنتين، ثم ذكر الرجل الذي أوتي العلم وأوتي المال، فأوتي الحكمة العلم وأوتي المال فهو ينفقه في خير وفي طاعة الله وفي مرضاة الله، ورجل أوتي العلم لكنه لم يؤت المال فيقول لو كان لي مال فلان لفعلت به فعل فلان، قال صلى الله عليه وسلم فهما بالأجر سواء. والعكس بالعكس في ذلك الرجل الذي أوتي مالا ولم يؤت علما فهو ينفقه في معصية الله، والآخر الذي لم يؤت لا علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مال فلان لفعلت به فعل فلان، قال هما في الإثم سواء. فهذه أيضا دلالة. ولذلك هنا نجد نقطة نشير إليها إشارة سريعة، أن الإنسان من حيث الثواب والأجر على ثلاثة أحوال، سواء في الطاعات أو في المعاصي، فهو إما أن ينوي ويعمل فيؤجر أجر النية والعمل، أو ينوي ولا يعمل، فهذا على نوعين، وخاصة في باب المعاصي أن يمنع من العمل غفلة أو يمنع من العمل قدرا، فإن منع من العمل قدرا أثم، إن منع من العمل قدرا أثم. ودليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. فحرصه على قتل صاحبه جعله في الإثم إيش؟ سواء. فمنع قدرا، شاء الله بالقضاء والقدر أن يكون هو المقتول لا هو القاتل. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نكمل في الغد إن شاء الله تعالى.